بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أحسنت، أخذنا همزة القطع وما يتعلق بها، فكم هي مباحث همزة القطع؟ أحسنت، 4، وهي تعريفها، أسماء وكيفية كتابتها، مواضعها. أحسنت، والأهم من هذه المسائل مواضعها، معرفة مواضع همزة القطع. مواضعها كما تقدم وخلاف مواضع همزة الوصل، والأصل في الهمزة الابتدائية أن تكون قطعا، أن تكون همزة قطع. وأما الوصل فإنها تكون خلاف الأصل، وهي فرع عن القطع، ولهذا أكثر المواضع إنما تكون الهمزة قطعا، تكون همزة قطع، هذا هو الأصل. والقاعدة في ذلك ما تقدم، أن كل ثلاثي ورباعي همزته همزة قطع إذا بدأ بالهمزة. طيب، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فوائد وتنبيهات. ذكر المصنف قبل ذلك هنا المد في أول الكلمة، وجعله هنا، وإن كان هو سبب جعله أنها حكم المد في أول الكلمة كحكم الهمزة، لكن المد مبحث آخر غير مبحث الهمزة، لأنه سيأتي أيضا المد في وسط الكلمة، مد في أول الكلمة في أوسط الكلمة سيأتي، فلو يجعل المد في مبحث آخر غير مبحث الهمزة هذا هو الأولى، لأنه كما تقدم أن من مباحث الإبدال المد ومنها الهمزة، فالهمزة مبحث مستقل يكمل ما يتعلق بالهمزة، ثم إن شاء الله تعالى نرجع نكمل ما يتعلق بالهمزة، ثم إن شاء الله نرجع إلى المد سواء كان في أول الكلمة في وسط نرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فوائد. سبب ذكره تقدم أن حكمه هو حكم الهمزة الابتدائية، فلهذا ذكر هنا، لكن تأخيره أولى، يجعل مباحث تجعل كل مبحث في موطنه. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: فوائد وتنبيهات. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى لما بين ما يتعلق بالهمزة الابتدائية، يريد رحمه الله تعالى أن يذكر بعض الفوائد العلمية والتنبيهات المهمة المتعلقة بالهمزة الابتدائية. من حيث الأصل، إذا أكملنا الهمزة الابتدائية كان لنا أن نشرع في الهمزة المتوسطة، لكن قبل أن يذكر المصنف رحمه الله الهمزة المتوسطة أراد أن ينبه بعض التنبيهات المتعلقة بالهمزة الابتدائية. قال: فوائد وتنبيهات. الفوائد جمع فائدة، وهي مأخوذة من الفيد، ومعناها في لغة العرب تجديد المال أو الخير أو العلم. هذه هي الفائدة، ما يحصل، ما يتجدد له الإنسان من الخير والنعم، قال هذه فائدة. ثم أطلقت بعد ذلك على الفوائد العلمية وما يتحصله الإنسان من العلوم الشرعية. وأما التنبيه، فالتنبيه في اللغة هو الإيقاظ للشيء، يقال نبهته إذا تنبه، إذا استيقظ، وهو في كلام أهل العلم يطلق على أمرين، التنبيه في كلام أهل العلم يطلق على أمرين. الأمر الأول ما علم مضمونه مما سبق، وهذا هو الغالب، ما علم مضمونه مما سبق، بمعنى أن هذا التنبيه الذي ينبه عليه أو هذه الفائدة التي تذكر على وجه التنبيه فإنها تقدم ذكرها في المبحث السابق لكنه لم يتقدم تصريحا، فإنما تقدم إشارة فينبه لبيان أن مضمون هذا قد تقدم لكنه لم يكن مصرحا فيعاد لتصريحه، وهذا هو معنى التنبيه في غالب كلام أهل العلم. فإذا رأيت يذكرون مثلا مبحثا أو يقولون ثم تنبيهات، فمعنى ذلك أن هذه الأشياء التي تذكر يتقدم علمها أو تقدم الكلام عليها في المبحث السابق لكن لم يكن مصرحا، فأرادوا تصريح تلك المواضع وتلك المسائل فقالوا تنبيهات. الأمر الثاني الذي يطلق عليه لفظ التنبيه عند أهل العلم هو العلم الضروري، ما كان يعلم ضرورة، فبعض الأشياء معناها ما تحتاج إلى شرحها إلى إيضاح، هي تعرف لكن قد لا يعلمه بعض الناس أو تخفى عليه بعض، فينبه يقال والأمر قضية كذا وكذا. والغالب في كلامه نحن نتقدم التنبيه الأول، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله. فإذا هو الإعلام والاستدراك ما علم إجماله بما قبله. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض التنبيهات المتعلقة بالهمزة الابتدائية وهي ثلاثة. التنبيه الأول اتصال الحروف بأول الكلمة لا يغير من رسم الهمزة الابتدائية. الأصل كما تقدم أن الهمزات تنقسم إلى ثلاثة، الهمزة الابتدائية والهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. فالهمزة الابتدائية هي التي تقع في أول الكلمة، هذه الهمزة الابتدائية، والهمزة المتوسطة هي التي تقع في وسط الكلمة، والهمزة المتطرفة هي التي تقع في آخر الكلمة. إذا كان كذلك انظر، فالهمزة الابتدائية هي التي تقع في أول الكلمة. المراد بذلك لما يقال تقع في أول الكلمة الكلمة بعينها، أما لو تقدم على الكلمة بعض الحروف فإنه لا يعتبر. فمثلا كما يذكر المصنف رحمه الله، لو تقدم على هذه الهمزة حرف تقدم عليها واو أو الباء أو التاء، فهل نقول هذه الهمزة متوسطة؟ هل تكون متوسطة بهذا؟ لا. فهنا المصنف يريد أن يبين لك أنه لا تظن معنى قول الهمزة الابتدائية بمعنى أنها تقع في الأول، لا، قد تقع في الأول أو يعني يكون قبلها الكلمة حرف مثلا الهمزة تكون بعدها، لكن نحن ننظر إلى الكلمة مجردة عن حروف زائدة. فهذه الكلمة مثلا أخذ بدايتها إيش؟ بدايتها هي كلمة مستقلة بنفسها، بدايتها الهمزة، فلو تقدم عليها فاء مثلا فأخذ أو ثم واضح لكن فأخذ، طيب لا شك أن الفاء تجعلهم إيش؟ نكتبها مع الهمزة، لكن هل هذه الهمزة تكون متوسطة إذن؟ لا، يقال تبقى على ما هي عليه، تبقى، لأن الاعتبار هنا هو حروف الكلمة لا ما يتقدم على كلمة إيش؟ من الأحرف العربية، إنما تراعى فيها الكلمة بذاتها أي الأحرف المتعلقة بالكلمة، ولا نراعي ما يتقدم عليها من أحرف العربية التي تأتي لأجل العطف أو التي لها معاني أخرى في لغة العرب، كان تكون حرف جر، حرف جزمة، حرف النصب، هذه كلها لا تعتبر عندهم. إذن هذا واضح. قال المصنف رحمه الله اتصال الحروف بأول الكلمة لا يغير من رسم الهمزة الابتدائية، أي لا يجعلها متوسطة، هذا هو معناه. خلاصة الكلام أن اتصال الأحرف بأول الكلمة لا يجعلها متوسطة، بمعنى لا تراعي فيها الأحكام التي سيأتي الكلام عليها وهي أحكام همزة إيش؟ المتوسطة، لا، هذه ابتدائية. في الابتدائية كيف تكتب؟ كما تقدم تكتب على صورة إيش؟ على صورة ألف. إذن هذه تكتب على صورة ألف، ما يقال هذه تكتب كما تكتب في الهمزة المتوسطة وأنها تأخذ أحكام الهمزة، لا، فهي ما زال ابتدائية. وأما تغير أو تقدم هذه الأحرف عليها فإنه لا يغير من رسم الهمزة، فهي ابتدائية ولو تقدم عليها بعض الأحرف، وإن ولا تكون متوسطة. قال المصنف رحمه الله اتصال الحروف بأول كلمة لا يغير من رسم الهمزة، واضح إن شاء الله التنبيه. قال المصنف رحمه الله إذا اتصلت الحروف بأول الكلمة ذات الهمزة الابتدائية، الكلمة ذات الهمزة الابتدائية هي صاحبة الهمزة الابتدائية، بمعنى الكلمة المبدوءة بالهمزة الابتدائية، إذا اتصلت الحروف بأول كلمة الممدوءة بالهمزة الابتدائية فإنها لا تصير بذلك متوسطة، أي لا تقول هذه همزة متوسطة، هي ما زالت ابتدائية، لأن التوسط أو الابتداء أو التغرف إنما يراعى في الكلمة بنفسها ولا يراعى إلى إيش؟ إلى ما يتقدم عليها من الأحرف. قال فإنها لا تصير بذلك متوسطة، بل هي لا تزال ابتدائية وترسم إلى صورة على صورة الألف، لأنكم ما تقدم أن الهمزة الابتدائية إنما تكتب على صورة الألف. ثم قال المصنف رحمه الله: والحروف هي الباء والتاء والكاف والسين وعلى التعريف والواو والفاء واللام. ذكر هذه الأحرف مشكل على نمط التأليف أو على نمط ما يعلم في كتب المتون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذكر قاعدة فإنما يذكر ما يخالف القاعدة، ما يخالف القاعدة، ولا يذكر ما يوافق القاعدة إلا على وجه إيش؟ إلا على وجه المثال. والمصنف رحمه الله هنا يريد أن يذكر أن هذه الأحرف لو اتصلت بأول الكلمة فإن الهمزة لا تزال ابتدائية، لا تكون متوسطة، إذن ما يحتاج من ذكرها، لأن هذه قاعدة معنا، ويقال مثال ذلك كذا وكذا، لكن ما يحتاج أن يقال مثلا والحروف كذا وكذا. نعم هذا لا شك، لكن قد يقال المصنف رحمه الله هذه الأحرف إنما نبه عليها لا لأجل أنها من باب تأييد القاعدة، وإن من باب أن الهمزة الابتدائية لا يمكن الاتصال بها إلا هذه الأحرف أصلا، هذه الأحرف فقط هي التي تتقدم على الهمزة، هذه الأحرف فقط هي التي تتقدم على الهمزة. فلما ذكر القاعدة الأصلية وهي أن اتصال أحرف ذلك لا يجعل الهمزة متوسطة، أراد أن يفيدك فائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة؟ ما هي الأحرف التي يمكن أن تكون قبل إيش؟ قبل الكلمة الممدوءة بالهمزة إيش؟ الابتدائية. فقال المصنف رحمه الله: والحروف هي الباء والتاء والكاف والسين وعلى التعريف والواو والفاء واللام همزة الاستفهام. إذن كم هي الحروف؟ كم هي؟ 9 و10. ها؟ الباء والتاء والكاف والسين وعلى التعريف والواو والفاء واللام همزة الاستفهام. طيب قال المصنف إذن يذكر بعض أمثلتها. قال الباء تقول بأي أرض، إذن الهمزة التي أي أرض ابتدائية ولا أقصد متوسطة ولا ابتدائية؟ ابتدائية. لماذا؟ لأن يراعى الكلمة فقط وهي أي، وهذه كلمة اسم أليس كذلك؟ أي اسم. إذن إذا كان الأصل في الأسماء أن تكون إيش؟ همزة قطع. إذن هذه الهمزة ابتدائية أي، فلو تقدم عليها باء مثلا بأي أو فأي لا نقول أن هذه الهمزة إيش؟ متوسطة، تكتب الآن على صورة الياء لأنه قبلها كسر كما سيأتي معنا، لا تكتب على صورة الألف لأنها ما زالت ابتدائية. بإذن ربهم بآياتنا بالذي آمنتم، إن شاء الله واضح. قال التاء نحو تالله، والتاء من أحرف القسم واضح. الكاف نحو كأن، كأسرة، كإسلامه، كآلته، كالذين، كانتفاعه. ترى أن الهمزة كلها إيش؟ ابتدائية، فلا تتغير، لا يمكن أن تكتب على صورة الألف، أقصد على صورة الياء أو على صورة الواو، بل هي ابتدائية تكتب على صورة واحدة وهي صورة إيش؟ صورة الألف. قال السين نحو سأريكم آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكلمون، قال سآتيكم، واضح. قال ألا التعريف نحو الأم، الإنسان، الأمن، الآخرة. تعرفون ألا التعريف قدم كلام عليها، إذا تقدمت على الكلمة الممدوءة بالهمزة فالهمزة لا تزال ابتدائية ولن تكون متوسطة لوجود ال قبلها. قال الواو والفاء فأصدق وأكن من الصالحين، فآزره، فاجتنب الرجس من الأوثان، واجتنب قول الزور. عند من أسأله؟ عندك عرفت السؤال لعلك. ها الآن الأحرف في لغة العرب كما تقدم قبل يقسمون الحروف إلى حروف منفصلة وحروف إيش؟ متصلة، يعني حروف يتصل ما قبلها بما بعدها والعكس. الآن الفاء واضح، لما تكتب الفاء إذا كان قبل لا بد إيش؟ تكون متصلة ما بعدها، تكتب فاء ثم طيب. والواو هل هو من الحروف المنفصلة ولا من الحروف المتصلة؟ منفصلة معنى الواو يكتب وحده، يعني ما يكتب الواو مع ما بعده، نعم مع ما قبلها نعم، لكن ما يكتب مع إيش ما بعده، مثل الدال مثل الراء مثل الذال مثل الواو مع معروف. طيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله هنا؟ لأن الهمزة الكلام انظر هي الهمزة الواقعة بعد الأحرف، ما تكون قبلها. فالواو أصلاً انظر، الواو أصلاً لا يقع إيش، لا 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 يكون متصلاً بالحرف الذي بعده في الكتاب أبداً، لا بد أن يكون مستقلاً، أليس كذلك؟ يعني هل ممكن يكتب واو، هل ممكن يكتب مع الألف؟ ما يقع. إذا لماذا ذكر المصنف رحمه الله هنا؟
يتصل بالهمزة.
أحسنت، نعم أحسنت. يقال إن نصر إنما ذكر هنا الواو مع أن ليس من لبيان أنه قد يقع، أو نعم قد يقع، قد تقع الكلمة بالهمزة بعد إيش؟ بعد الواو، هذا المقصود. لأن إذا المسألة ما هي متعلقة بالإملاء حقاً، لذلك قلنا هذه فائدة أخرى غير الفائدة المتعلقة بالإملائية. لما ذكر لك القاعدة أراد أن يبين لك الأحرف التي يمكن اتصالها بالهمزة الابتدائية التي تقع قبل الكلمة المبدوءة إيش بالهمزة الابتدائية، وإلا فإن ذكر هذا ليس مسألة متعلقة بالإملاء، وإن مسألة فائدة لغوية. قال الواو والفاء. وقد يقال، قد يقال أنه أراد أن ينبه أن حكم الواو كحكم الفاء، وأنه لو لم تكن منفصلة، لو لم تكن افتراضا لو لم تكن منفصلة وكانت متصلة من أحرف المتصلة كالفاء، لكان حكمها حكم الفاء، بمعنى أن الهمزة لا تتغير بها. قد يقال هذا والله أعلم. قال المصنف رحمه الله اللام نحو لأنتم أشد رهبة لآمن في المد، سيأتي إن شاء الله. وإذ قال لقمان لابنه تكتب على إيش سورة الألف لابنه، وهذه الفائدة التي ذكرناها وهي ما هي؟ الأمر الثاني الذي أشرنا في اللغة ما هو؟ أنه يقال معناه لو لم تكن منفصلة، يعني لو صار كانت متصلة لما إيش؟ لما غيرت الهمزة، همزة تكون ابتدائية لما غيرت. أحسن، هذا أشار إليه بعض الإملائيين، ورجل يسمى مصطفى طموم في له كتاب اسمه سراج الكتبة أشار إلى هذا، أن الإملائيين قد يذكرون الواو هنا في مثل هذا لبيان أن المانع الآن هو حكمها الطبيعي أنها من حروف إيش المنفصلة، فلو كانت متصلة لما غيرت الهمزة، الهمزة تبقى على ما هي عليه، والله أعلم. طيب قال المصنف رحمه الله همزة الاستفهام نحو أإله أإنكم أإذا أإنا أألقي أأنت. الحق أن الهمزة الابتدائية إذا دخلت على الهمزة الممدوءة بالهمزة، أقصد همزة الاستفهام إذا دخلت على الكلمة الممدوءة بهمزة الابتدائية أن فيه إشكال. ولهذا فإن بعض الكتاب يجعلونها متوسطة، ونبه على هذا المصنف رحمه الله في الحاشية، ونقل السيوطي عن ابن مالك صاحب الألفية أنه قال تكتب على صورة الألف وأن لا تغير، قال: وجوز ابن مالك كتابة المكسورة والمضمومة بألف نحو أئنك أأنزل. ولكن السيوطي ما رضي بهذا، قال: بل الصواب أنها تغير، تتغير وتكتب على حرف يجانس حركتها. معنى ذلك أنه يرى أنها إيش؟ تكون متوسطة، وأن تغير الهمزة الابتدائية، تغير مكان الهمزة الابتدائية فتجعله متوسطة، فتجعلها متوسطة. الهمزة الابتدائية لها حالتان: الحالة الأولى أن تدخل على همزة القطع، أن تدخل على همزة القطع، فإذا دخلت على همزة القطع فالخلاف موجود هنا، فمنهم من يجعلها متوسطة ومنهم من يجعلها ابتدائية على ما هي عليه، وهذا أولى، هذا أولى. ولهذا قال المصنف الحاشية كما ترى: وعدم الخروج عن القاعدة أسهل على المبتدئ. هذا أسهل، أن نقول لا تتغير، ما تبقى على ما هي عليه. لكن لو وجدنا في بعض الكتاب مثلا أو في بعض الكتب أنها كتبت على صورة الهمزة المتوسطة أو أنها جعلت متوسطة، لا نستنكر، ولا هذا خلاف، هذه مسألة خلافية. هذه إذا دخلت على همزة إيش؟ القطع. الحالة الثانية أن تدخل على همزة الوصل، فإذا دخلت على همزة الوصل فإنها تحذف، ما يقال تكتب، ولا هي تحذف من أصلها. لماذا؟ لأنه ما احتجنا إلى همزة الوصل إلا إيش؟ إلا نطلب بالساكن الذي بعده، ليس كذلك؟ الساكن الذي بعده. الآن أتينا بهمزة الاستفهام، إيش نحتاج من همزة الوصل؟ استغني عنه، قل توكل على الله. قال المصنف رحمه الله: أما إذا دخلت، طيب، أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة ممدوءة بهمزة وصل، أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة ممدوءة بهمزة وصل فإنها تحذف، هذه الحالة الثانية، وتبقى همزة الاستفهام فقط. استغفرت، اجتمع الناس، استقر الأمر، اسمك علي، ابنك هذا، أصله ابنك، أليس كذلك؟ ثم دخل عليه همزة إيش؟ الاستفهام، فتحذف إيش؟ همزة الوصل تحذف، تقول ابنك هذا. إذن الآن استقر الأمر، هل هذا كلام استفهامي أو خبري؟ كيف عرفت؟ قطع الهمزة، بمعنى لو لم تكن همزة قط لكان خبرا، استقر الأمر، لو يريد يقول استقر الأمر. لكن الآن لما كيف تفعل؟ إذن كيف تفرق؟ انظر، بكون هذا همزة قط تقول استقر الأمر، هكذا استقر الأمر، وأما تقول استقر الأمر هذا يكون خبرا، استقر الأمر. أما الآن تريد على أوجه الاستفهام تقول استقر الأمر، تقول مثلا اسمك علي، إذا تريد أخرى تقول اسمك علي، ابنك هذا. لكن لما تريد تقول إيش؟ ابنك علي، اسمك زيد، ما كان من هذا. قال ابنك هذا ونحو أنطلق به انطلق به، هذا هو الأصل، لكن استفهام دخل عليه أمس بحذفت إلى أنطلق به. أضررت إلى هذا. قال المصنف رحمه الله: ويستثنى من ذلك، من أي شيء؟ من حذف همزة الوصل إذا كانت إيش؟ إذا تقدم عليها إيش؟ همزة الاستفهام. ويستثنى من ذلك همزة التعريف، بمعنى أن التعريف كما تقدم متكونة من همزة الوصل معيش ومن أليس كذلك؟ هذه هذه الهمزة لا تحذف. الأصل أن همزة قلنا إذا دخلت على همزة الوصل أنها إيش؟ همزة تحذف، إلا يقول المصنف إيش؟ همزة هذه أيضا فيها إشكال. فصاحب جامع الدروس العربية، صاحب جامع الدروس العربية يرى أنها تحذف كغيرها، وإيش الفرق؟ قال: والحق أن حذفها بعد همزة الاستفهام جائز قياسا عند أمن اللبس. إحنا هذا جائز، ما فيش معنى أن حذف الهمزة من يجوز حذفها إذا وقعت بعد همزة الاستفهام. طيب قال المصنف رحمه الله: فإنها تبدل مدا إذا دخل عليها همزة الاستفهام وتكون ألفا واحدة فوقها علامة المد، تقول الله أذن لكم الذكرين، إذا تكون من الهمزة المد في أول الكلمة الآن وقد عصيت قبل. قال ملحوظة: شذ عن هذه القاعدة، أي قاعدة؟ أن الحرف التنبيه الأول اتصال، عندنا اتصال حروف بأول كلمة لا يغير من رسم إيش الهمز الابتدائي، عندنا هذه القاعدة أليس كذلك؟ فهناك كلمات خالفت هذه القاعدة، فما هي هذه الكلمات؟ انظر ما قال المصنف: شذ عن هذه القاعدة لئلا، الأصل لئلا كيف تكتب الكلمة ألا أليس كذلك؟ دخل عليها اللام كيف تكتب؟ على صورة الألف، انظر الآن كيف كتبت لألا على صورة الياء، لئن هؤلاء لماذا السبب؟ لأن الصحابة كتبوا هذا فأراد الإملائيون أن يماشوا في ذلك الصحابة. قال: فبقي على الرسم القديم وعوملت معاه همزة متوسطة، بمعنى هذه الكلمات جعلت متوسطة، عمل معاها همزة متوسطة. على كل الكلمات التي خالفت هذه القاعدة هي خمس كلمات فقط. الكلمة الأولى هاء التنبيه، هؤلاء إذا دخلت على اسم أولاء واللام المفتوحة إذا دخلت على إن، لئن لم ينتهوا كما ذكر. هذه الكلمة الثانية، الكلمة الرابعة اللام المكسورة، الثالثة اللام المكسورة الداخلة على أن المصدرية، ألا تدخل اللام المكسورة لألا فتكون المتوسطة حينئذ. إذن هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف أليس كذلك؟ يزاد همزة الاستفهام على قول مرير أنها تكون متوسطة، على قول مرير أنها تكون متوسطة. كم معكم الآن؟ أربعة. الخامس والأخير إذ، وإذا، إذا دخل عليها اسم الزمان، إذ وإذا، إذا دخل عليها اسم الزمان يومئذ حينئذ وقتئذ، إذ هي ابتدائية يدخل فيها وقت أو يوم تصير حينئذ إيش متوسطة. هي هذه المواضع الخمسة التي ذكرها الإملائيون أنها تستثنى من القاعدة الأصلية. أظن نكتفي بهذا إلى هنا، بارك الله.